السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمع الأكارم أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة أمراض القولون وعلاقتها بالحمل والهرمونات هي مشكلة ظاهرة وشائعة بين أوساط النساء. برنامج لأنك الحياة نبحث مع وإياكم عن سر هذا الموضوع وعن المشكلة وعن أهم الأعراض وأيضا المضاعفات والتأثيرات الجانبية لالتهابات القولون العصبي والتهاب القولون التجرحي وكيف يؤثر على عملية الحمل وعلى أيضا استقرار هذا الحمل إلى نهاية الحمل والدخول في مرحلة الولادة. نستعرض وإياكم مستمع كارم الدلالات ووسائل تخفيف هذه الأعراض وكذلك العلاج المتاح للحفاظ على الصحة للمرأة الحامل وغير الحامل. طبعا ستكون ضيفتنا الدكتورة سحر الجوفي، ولكن قبل هذا وذاك نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاع الميداني مع زميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
بيحصل وقع في القولون بسبب الأكل، بسبب الأكل مثلا الزيوت، الحوارق، البهارات، وكمان الحالة النفسية والعصبية للمريض يعني مريض القولون العصبي بتزيد الأعراض والآلام.
طبعا مريض القولون العصبي ممكن يجيب أعراض عصبية مسموه في الجهاز الهضمي، وممكن في الجهاز العصبي، في الجهاز الهضمي زي الإمساك، الإسهال بين فترة وأخرى، والعصبي ممكن التفكير الزائد، الشرود، القلق من بعض الحاجات في حياته، لكن يتعامل بأنه يبتعد عن أي حاجة تثير قلقه مثلا، أو أنه يقابل طبيب باطنية.
نعم، يحصل القولون بسبب بعض الأكل مثل البسابيس، البقوليات، الحليب، الحالة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. القولون العصبي هو أعراض يعني عضوية بجسم الإنسان، ويحتاج إلى راحة نفسية، يعني راحة نفسية الأول يعني، وتهيئة الجو، والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتجنب بعض الوجبات الرئيسية، عن تجنب الأكلات العشوائية خاصة البهارات والحوارق وزيادة البسباس، وخاصة الصبوح على يعني الزيوت المحرقة بالشوارع، وخاصة الخمر هذه اللي انتشرت الآن في الشوارع بشكل لا يوصف، هي الذي تهيج يعني تزيد من التهابة المعدة والقولون العصبي. ولهذا أنا أنصح كل واحد أنه يتجنب هذه الأكلات، ويفضل أنه يبكر الصباح يعني الأكل البارد والمناسب للمعدة، وعدم تهيج القولون العصبي، وعدم الانفعالات العصبية وضغط العمل. أحيانا ضغط العمل هو الذي يسبب يعني مشاكل نفسية والظروف المعيشية والاقتصادية اللي تؤثر على الناس. فالأفضل واحد يراعي نفسه مع الله سبحانه وتعالى، ثم يهيئ قدر الإمكان بما نفسيا، لو أكثر يعني أحاول أنه يضطرب نفسيا فما بش فايدة. القولون العصبي كلما زادت الحالة النفسية عند الشخص والقلق والاسترس الذي هو عندنا خاصة في المستشفيات هو الذي يهيئ هذه الأمور، وتسبب إلى حالة نفسية أكبر، تتطور من القولون العصبي إلى اضطرابات اكتئابية، وبعدين إلى بنتك ألسر، وبعدين إلى تقرحة القولون، وبعدين بال12، وبعدين بالمعدة، وبعدين يدخل بحالة نفسية مطلقة وما على شيء علاج.
بخصوص أعراض القولون العصبي، طبعاً تختلف عندنا أعراض القولون كلها على حسب الشخص نفسه. زي ما إحنا نعرف إن القولون يكون بالأطراف حول المعدة كامل، فأغلب الألم يتركز أسفل البطن وتحت السرة، خاصة بالجهة اللي هي اليسرى، هناك تحس إنه أغلب الألم يتركز. وطبعا المريض يكون يعاني من انتفاخات، يعاني من غازات، من تقلصات، يعاني من طبعا مريض القولون العصبي يكون يا عنده يا امساك يا اسهال، وفي بعضهم الاثنين. يعني مثلا يجلس، طبعا احنا متى نقرر انه اسهال؟ لما المريض يعني يدخل الحمام اكثر من 3 مرات يوميا، ونقول إنه إمساك إذا جلس أكثر من 3 أيام يعني ما يدخلش الحمام. ففي مرضى يكون أغلبه ماشي مع الإمساك، وفي مرضى مع الإسهال، وفي مرضى يكون ما بين الإمساك والإسهال. طبعا هذا كله يأثر كمان على الأكل اللي أنت تأكله. فكل مريض قولون يعني زي ما يقول الواحد، يعني كل واحد أدرب جسمه. فإنه مثلا أنت بتشوف طبعا الأكل المدهن دائما يعزز الألم القولون، برضو لما تكون انت في حالة قلق مستمر هذا برضو يزيد آلام القولون. فإنه لازم الواحد ينتبه هو من نفسه، يشوف إيش الأشياء اللي تخفف وإيش الأشياء اللي تقلل.
بالنسبة للقولون العصبي هو عبارة مؤثرات خارجية وداخلية. المؤثرات الخارجية يعني قد يتعرض لها شخص من مشاكل أو شيء منرفز للجسم فيصاب الشخص بقولون عصبي، فلذلك ننصح مثلا الابتعاد عن المشاكل والتخفيف عنها بأدوية أو بالنوم أو بالابتعاد عن المشكلة الأساس. فالأدوية موجودة من خلال الطبيب باطنية أو أخصائي في المجال هذا استخدم أدوية.
إذن عدنا لكم بعد هذه الاستطلاعات الميدانية، نرحب بضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي. كيف حالك دكتورة؟
أهلا وسهلا، الحمد لله، كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين. دكتورة سحر، موضوعنا اليوم تكلم فيه عن القولون العصبي أو أمراض القولون وعلاقتها بالمرأة الحامل وتأثيرتها على هرمونات المرأة في الأيام الاعتيادية من غير حمل. بداية، الكثير من النساء بيعانين من أمراض القولون العصبي. دكتورة، في البداية، هل أمراض القولون نقدر نقول عليها العصبي بحد ذاته له علاقة بهرمونات المرأة، أم أن الاسترس والمشاكل والضغوطات اللي بتمر بها المرأة على مدار مراحل حياتها المختلفة بيكون هو التأثير السلبي على هذه الصحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بالنسبة لأمراض القولون أو متلازمة أمراض القولون بكل أنواعها، هناك علاقة كبيرة ما بين أمراض القولون والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة، اللي هي أبرزها هرمون الأستروجين والبروجستيرون. طبعا وجود أمراض في القولون العصبي تؤدي إلى 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 يعني تؤدي يعني في خلال الجدول اللي بتمر فيها المرأة في حياتها بيكون تأثير القولون كما يلي. عندنا مثلا في الدورة الشهرية، أثناء الدورة الشهرية بعض النساء تتضاعف عندها أوجاع القولون العصبي خلال فترة الدورة، يعني فبيتهيج هذا القولون بسبب نزول الدورة الشهرية. أيضا القولون العصبي واحدة من أهم يعني الأعضاء أو الأماكن اللي بيكون عندها استجابة للضغط النفسي، التغيرات الهرمونية، فبذلك بتكون يعني موجودة التأثير. يعني
طيب دكتور، في البداية يعني النساء أكثر عرضة من الرجال بحسب الدراسات، إنه أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمتلازمة القولون العصبي. هل مثلا لسن البلوغ، مرحلة المراهقة، ما بعد مرحلة المراهقة، الحمل، الاسترس اللي بتحصل عليه أثناء الولادة نفسها، ما بعد الولادة الاعتناء بالوليد، هل هذه هي الضغوطات النفسية، أم أن هنالك يعني علاقة للأعضاء ببعضها البعض هي اللي تسبب أمراض القولون؟
طبعا أكيد يعني للحمل، للولادة، بكل يعني بكل الفترات اللي بتمر فيها المرأة في هذه المراحل بتأثر. الأمر الثاني اللي إحنا يعني الآن نحطه في يعني في موضع النقاش، إنه زي ما قلنا دائما المرأة معرضة للضغط النفسي، دائما الهرمونات بتكون هي واحد من أهم الأشياء اللي بتتغير في حياة المرأة، بتغير الهرمونات، بالضغط اللي بيحصل على الرحم أثناء الحمل، أيضا التغيرات اللي بتحصل عادة دائما الحوامل بيكون عندهن شكوى بأنه أنا عندي إمساك، أنا عندي إسهال، أنا عندي اضطراب في الأمعاء، فكل هذه الأشياء. أيضا التغيرات الغذائية، يعني بتعيش المرأة فترة الحمل والولادة والرضاعة، عندها تغيرات غذائية، عندها أحيانا بيكون تكون يعني نفسها جايبة تأكل شيء معين، فكل هذه الأشياء بتؤثر على صحة الأمعاء. بالنسبة للنساء اللي عندهن مشاكل في القولون ممكن تلاحظ بشكل واضح إنه هذه المشكلات عندها بتتفاقم بشكل كبير خلال مرحلة الحمل والولادة.
طيب هل ممكن تعطينا دكتورة مثلا الأسباب اللي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي أو إلى مشاكل القولون بشكل عام، سواء في النساء أو في الرجال، وبعدين بنخصص الحوامل؟
طبعا في عدة أسباب لتهيج القولون العصبي. واحدة من هذه الأسباب أحيانا في أشخاص بيكون عندهم تهيج مزمن، يعني هذا الشخص يعرف نفسه من لما كان عمره صغير أو بدأ سن البلوغ يكبر مثلا، وهو عنده تهيج في القولون
مثلا بسبب الأكل،
قد عنده مصاحبة أحيانا بدون سبب، مصاحبة يعني ما يعرفش ما هو السبب اللي بيهيج القولون. هذا أول واحد. النقطة الثانية الضغوطات النفسية. الضغوطات النفسية، التوتر، القلق، أهم من أهم الأسباب اللي بتظهر لنا أعراض القولون العصبي. هذه الضغوطات بتكون نتيجة للمواقف اليومية، نتيجة للأحداث اللي بتحصل في الحياة، فالواحد بيتوتر معها دائما. القولون العصبي، في مقولة شهيرة دائما يقولوها إنه القولون العصبي هو العقل الثاني للإنسان، فبمجرد ما بيتهيج القولون العصبي بتحصل هذه التغيرات. لا مش التهيج الموجود، الألم اللي بيظهر، الانتفاخات، مشاكل القولون. أيضا من أسباب الإصابة بالقولون العصبي النظام الغذائي. في أطعمة، بعض الأطعمة بتعمل على تهيج القولون، مثل الأطعمة هذه اللي هي غنية بالدهون، يعني الدهون الغير صحية، مثل واحد يأكل أكلة حارة، أكلة مملية بالفلافل والسبايسي، على طول يحس بطنه أنه انتفخت، وأنه بدأ يجي لها، تجي لها الآلام المعتادة اللي بتجي له لما يوجعها القولون. أيضا عندنا منتجات الألبان بتزيد من تهيج القولون العصبي. أيضا الأطعمة اللي إذا زادت، إذا زيادت الألياف في الأطعمة، إذا زادت بتسبب أيضا تهيج القولون العصبي. أيضا واحدة من الأسباب اللي بتؤدي إلى تهيج القولون العصبي اضطراب حركة الأمعاء. لما يكون في مشكلة في حركة الأمعاء بتظهر مشاكل القولون. يعني في أشخاص يكون عنده مشكلة في حركة الأمعاء بتحصل مشاكل في الهضم، بتحصل أحيانا ديستشارج في يعني تغيرات في الامتصاص، بيكون عنده مرة إسهال، مرة إمساك، مرة انتفاخ، فهذا نعرف إنه الألم القولون اللي بيحصل لهذا المريض بسبب اضطراب حركة
الأمعاء.
أيضا النقطة الرابعة التغيرات الهرمونية. يعني التغيرات الهرمونية خاصة عند النساء بتأثر على القولون العصبي. يعني مثل ما قلنا إحنا، الحمل، الولادة، الرضاعة، الدورة الشهرية، هذه كلها الأحداث اللي بتمر فيها المرأة خلال حياتها الإنجابية، بتتغير فيها هرمونات، بتزيد هرمونات، بتنقص هرمونات، بتكون هي سبب أيضا في تهيج القولون العصبي.
طيب عظيم جدا دكتورة. مثلا ما هي الأعراض اللي ممكن تظهر على مريض القولون العصبي، وما هو تعريف التهاب القولون التجرحي؟ ولكن قبل هذا وذاك دكتورة، نستأذنك بالذهاب إلى فاصل قصير ثم نعود.
انت والبشر كل حساس، نص ينقرط نص ينباس، يا معود قعد بالقلب، صير انت قلبي، ما ما اشبع من احاجيك كون انخبط والزك بيك مو فترة حبك تنتهي لك منتهي بحبك إيه تعال شمك شمك يا ريحة لي كل قوت أشهقك أشهقك يا حبي الأولي تعال شمك أشمك يا ريحة لي كل قوت أشهقك أشهقك يا حبي الأولي أول بشار كل إحساس نص ينقرط نص ينباس يا معود يقعد بالقلب صير أنت أنت قلبي نحظ مكروحي الطير وبحالي مدري شي يصير أمنيتي عطرك بالنفس هو يبقى على حظك عطري في دوارحت لك يا الحب بالقلب غيرك ما يطوب هو أنت اللي محلي العمر هو أنت لسمك عمري يا عيوني هاي وهاي وانت بالنفس لك طوخ احبك احبك وبدل تقيل بس يا عيوني هايف وغايف وانت بالنفس لك طوخ احبك احبك وبدل تقيل بس اول بشر كل احساس نص ينقرط نص ينباس يا معود يقعد بالقلب صير انت انت قلبي
اول بشر كل احساس نص ينقرط نص ينباس يا معود يقعد بالقلب صير انت انت قلبي
إذن عدنا لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة قبل الفاصل كان سؤالي ما هي أبرز أعراض القولون العصبي وكيف ممكن أنه نفرق بينها وبين أعراض القولون التجرحي؟
طبعا لو جينا بالمراحل لو جينا نقسم الأمراض حسب التدرجات والمراحل الموجودة يعني حسب الترتيب هو يكون القولون العصبي هو المرحلة الأولى القولون التهيجي أو التقرحي بتكون مرحلة متأخرة من مراحل التهاب القولون المتكرر فمعناها وجود قرحة أو نتوءات في جدار القولون. أنا أترك هذه النقطة أشرحها بعدين. أرجع لموضوع الأعراض. بالنسبة لأعراض القولون العصبي أو بالمختصر الطبي اللي بيسموها IBS طبعا أهم وأبرز الأعراض الشائعة لهذا المرض بيكون ألم في البطن. غالبا هذه الآلام بتجي على شكل آلام متقطعة يعني تظهر أحيانا وتختفي أحيانا. غالبا يعني بتكون موجودة والشخص بيحس عنده رغبة أنه يروح للحمام. بمجرد ما بيروح تختفي هذه الأعراض وكأنما مش أي عرض عادي يعني رغبة أن واحد يروح للحمام ويرجع في تحسي في شيء شعوري أو شيء يعني هذه الأعراض بتحصل بس عشان أنا أتلخبط شعوريا لذلك هم سموه فعلا العقل الثاني للإنسان. أيضا الأهم عرض من الأعراض أيضا اللي بتصيب المريض يكون عنده تغيرات في حركة الأمعاء. ما هي التغيرات؟ بتجي له أيام إسهالات متكررة وأيام بيكون إمساك وما يعرفش ما هو السبب ولا حتى في تغيرات في أكله أو شيء. هذا واحد من الأشياء هي طبعا بتأثر على الامتصاص. النقطة الثالثة الانتفاخات. في مرضى يقول لك أنا كنت ما فيش فيني حاجة فجأة تعصبت فبطني انتفخت وصل لدرجة أني أصبحت مزعجة. أيضا إحساس وجود غازات دائما، اسمع أصوات في بطنه. احنا نعرف أصوات البطن الطبيعية، وأصوات البطن اللي بنحسها أني غريبة،
ممتلئة بالغازات.
أي ففي بيحس المريض دائما أنه في غازات في الأمعاء بتتحرك موجودة. أيضا العرض الخامس والبارز أنه دائما مريض القولون بيحس بعدم ارتياح بعد أكل أي طعام. يعني مريض القولون لما يأكل حاجة خفيفة بتثقل عليه، لما يأكل حاجة ثقيلة بتثقل عليه، بيحاول دائما أنه بيحس أنه في مشكلة، أنا لما أكل بتحصل معي مشكلة. أيضا تراكم كل هذه الأسباب وتراكم كل هذه الأعراض دائما بتجيب أعراض وأمراض تبدأ تكون نقدر نسميها نفسية. طبعا في 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 كتب وفي مراجع أضافت مرض القولون العصبي إلى الأمراض النفسية.
صحيح.
فعلا، لأنه غالبا بتكون نتيجة كل هذه الأعراض، نتيجة كل هذه الأحاسيس اللي بيحسها المريض، يبدأ يحس بالقلق، يبدأ يحس بالاكتئاب نتيجة إيش؟ نتيجة الأعراض السابقة هذه كلها. بعد الإصابة بهذه الأشياء كلها اللي إحنا ذكرناها، وبعد الإصابة بنوع من الاكتئاب نتيجة هذا الشعور وعدم الارتياح، المريض عادة بيحس بنقدر نسميه الضعف العام. يعني بيحس جسمه كله متعب. ما هو السبب؟ تراكم هذه الأشياء. فأي شخص، يعني أنا الآن كلامي هذا ككلام عن حالة خطيرة، يعني في أشخاص بتكون يعني بيكونوا واصلين لمراحل أقل من هذا
خفيفة. هم بيعتبروا بعض الناس أن مرض القولون يعني كأنه مرض متلازم، أو صحيح أنه مقدروا يتعايشوا معه، ولكن يعني أنه أمر بسيط، مش عارفين إيش المضاعفات والمخاطر. إحنا بنحرص في هذا الحد إن
أصلاً أنا أرجع هذا الموضوع إلى فكرة إنه أحياناً الأشخاص يكون عندهم عرض واحد أو عرضين، ويكون المرض. طبعاً أنا أدعو الله بالسلامة للجميع، لأنه اجتماع كل هذه الأعراض أو يعني التهيج الشديد للقولون يعني بيكون مؤلم جدا. مرض القولون يعني مرض القولون هم أكثر الأشخاص تفاعلا مع ما يجري حولهم. مرض القولون أحيانا بيكون ألم القولون ناتج عن التفكير. واحد من الكتاب الغرب نزل مقالة قال أمراض القولون تأتي مما يأكلنا وليس مما نأكله. يعني أحيانا بتكون في تفاكير شغالة وتكون هي سبب ألم القولون، مش سبب ألم القولون شيء عادة أو أكل أو
صحيح.
إحنا هذه الأشياء كلها بنوصي بها، مثلا مريض القولون أو مريضة القولون لو جاءت أقول لها دخلي نظام غذائي كذا، في طعامك غيري كذا، اعملي كذا اعملي كذا، ولكن في أشياء نفسية تكون هي السبب في كل الاضطرابات الحاصلة.
فعلا، هل حبوب تنظيم الأسرة ممكن تكون سبب في ظهور أعراض التهاب القولون العصبي مثلا؟ لأن الكثير من النساء بتقول أو بتحس أنه مع استخدام الحبوب لتنظيم الحمل بيكون فيها أعراض مثل العصبية، تغير النفسية، الانزعاج المفرط، العصبية المفرطة أيضا، هل لها علاقة؟
طبعا حبوب منع الحمل أو حبوب تنظيم الأسرة ممكن تؤثر ولكن ليس ذاك التأثير الكبير. ولكن فعلا في حالات نساء يستخدمين هذا النوع من الحبوب بيحصل عندهن تغيرات في البطن وانتفاخات في الأمعاء. أيضا قد تؤدي إلى تغيرات في المزاج، ومما يؤثر على القولون. أيضا يعني في نساء قد تغير نظامها الغذائي أثناء استخدامها حبوب تنظيم الأسرة. فالتغير في النظام الغذائي قد يؤثر على صحة الأمعاء.
ما هو النظام الغذائي مثلا المضر لأمراض القولون أو الذي ممكن أنه يساعد في الشفاء من القولون؟
النظام الغذائي الصحي يعني مثل ما احنا قلنا أولا، مريض القولون لازم يعتني بنفسه عناية نفسية أولا. كنظام غذائي، نظام غذائي أنا أنصحهم إنه دائما يتناولوا الألياف القابلة للذوبان. ما معنى الألياف القابلة للذوبان؟ مثل الشوفان، الموز، التفاح، الخضار، هذه اللي هي الجزار، البطاطا الحلوة، هذه اللي احنا نعرفها، البروتينات أيضا الخفيفة، مش البروتينات الثقيلة، البروتينات الخفيفة مثل صدر الدجاج أو السمك أو البيض، لأنه البروتينات الثقيلة بتؤثر أيضا. أيضا الأطعمة قليلة الدسم، وأعني بالأطعمة قليلة الدسم مثل الجبن أو الحليب. أيضا أوصي مرضى القولون باتباع فكرة الإكثار من شرب الماء. الإكثار من شرب الماء واحدة من الأشياء اللي بتساعد وتحسن عملية الهضم.
عظيم. ما هي
الأطعمة اللي نتجنبها؟ الأطعمة اللي نتجنبها عادة الأطعمة الحارة، اللي هي هذه السبايسي أو المفلفل، كل الأشياء، كل الأشياء اللي بنسميها باللهجة الدارجة الفحة، كل الأشياء اللي فيها بهارات قوية، كل الأشياء اللي فيها فلفل. أيضا الأطعمة الدهنية أو حتى اللحم الدسم، ناهيك على أنه اللحم حتى صعب على الأمعاء. أيضا الأطعمة الغنية بالسكر، وأكرر أنا دائما في كل النصائح التغذوية اللي أقولها أنه هنيئا لمن يستطيع قطع السكر من حياته ومن نظامها الغذائي، لأنه السكر اللي إحنا بنستخدمها الآن كله مواد مصنعة وسامة وقاتلة لكل شيء في الجسم.
صحيح.
وأهم نصيحة أضيف على الكلام، يعني عفوا ولو قطعت كلامك، يعني أهم النصائح اللي أنا أقولها الآن لمريض القولون إنه بدل تناول وجبة كبيرة اتناول وجبات صغيرة
متكررة.
يعني بدل ما تتناول 3 وجبات كاملة وغنية ومتعبة، خذ 5 وجبات خفيفة.
صحيح. وهذه نصيحة نوجهها للمستمعين في هذه اللحظات. ودكتورة نطلع وإياكي والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل.
أخيرا قالها، قال حبك قالها، وأنا قلبي نبض توقف بعدها. أخيرا قالها، قال حبك قالها. أخيرا قالها، قال حبك قالها، وأنا قلبي نبض توقف بعدها. من فديت أنا العيون، قال حبك وبجنون، ودي طير ودي عيش في الدنيا بقربها. واحد حب من زمان وما يحس كنت عاني من زمان ثاني حس بوقتها. أخيرا قالها، قال حبك قالها. Thank you. الفرحة يما لقيتها صعبة جدا وصفها هو قلبي وهو نبضة وأحلى نبضة قلبي دقها فرحة يما لقيتها قال أحبك قالها الفرحة يما لقيتها صعبة جدا وصفها هو قلبي وهو نبضة وأحلى نبضة قلبي دقها صحيح أنا هويت حتى اسمنا نسيت لما قالي تعال أحضني بوقتها أدري ما يكفي الكلام جيني نحسس الغرام واني مغرم اني حب اني عاشق يحبني قالها اخيرا قالها قال احبك قالها
إذن وهذه عودة إليكم مستمعينا في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر, الحمل وما أدراك ما الحمل, ما هي العوامل التي يمكن أن تزيد من حدة الأعراض في فترة الحمل؟
الأعراض اللي بتظهر في الحمل,
هل هنالك علاقة بهرمونات الحمل والمشيمة وتكويد الجنين في زيادة في تهيج القولون أم أن المساحة وضيق المسافة وبسبب ضغط الرحم على الأعضاء المجاورة قد يكون أيضا سبب في تهيج القولون العصبي؟
طبعا حجم الرحم وحجم البطن وهذه الأشياء كلها بتأثر, ولكن التأثير الأساسي بيكون أنه أثناء الحمل بتظهر مجموعة من الأعراض. هذه الأعراض بتكون متعلقة بالقولون, من أهم هذه الأعراض اللي هي قلنا الإسهال أو الإمساك. سببها الإسهال والإمساك التغيرات الهرمونية وزيادة هرمون الحمل اللي هو البروجستيرون, يجيب بطء لحركة الأمعاء. لما الواحدة تكون حامل عندها بروجستيرون عالي, البروجستيرون العالي يسبب خمول شوية للأمعاء فبتظهر الإسهال والإمساك. الأمر الثاني قد يظهر عندنا شيء ثاني اللي هو الانتفاخ في كل الجهاز الهضمي. أيضا عادة بنعرف أنه الحمل بيكون أحيانا مصاحب بآلام, هذه الآلام أو اللي نسميها تقلصات. هذه التقلصات بتحصل في البطن فبتأثر على الأمعاء بشكل أكيد. أيضا في حالة الحملة المتأخرة, يعني قدوا مثلا في الثامن في التاسع, في هذه اللحظة حجم البطن أيضا بيضغط على الأمعاء, بيضغط على يعني حجم الرحم, يعني بيجيب عدم ارتياح في منطقة البطن بشكل عام, فبيحصل تكدس للغازات نتيجة المشاكل اللي بتحصل في الهضم. فبتبدأ هذه الأشياء تظهر وتسبب إزعاج كبير لهذه المرأة.
طيب دكتورة, هل هنالك فحوصات مخبرية أو سريرية ممكن تعرضها المرأة الحامل للتأكد من صحة جهازها الهضمي والتأكد من أن مصدر الألم هو القولون؟
طبعا وجود الأشياء, وجود الأعراض وتراكمها بيخلينا نعرف. يعني الآن أنا مريضة بتجاي تقول لي أنا حاسة بحرقة في بطني, في حاسة بارتجاع, حاسة أنه بطني منفوخة غير الحمل, يعني بطني منفوخة حاسة أنه فيها شيء, أنا حاسة بعدم الارتياح. طبعا انتفاخ وحجم الجنين ما يكونش مزعج بقدر ما يكون مزعج الانتفاخ. فبيكون هذا واحد من الأشياء. أنا لو جيت أحسب يعني أشخص حالة معينة, أولا بأخذ منها تاريخها المرضي بشكل كامل، العادات اللي بتكون عليها عادة، العلامات الموجودة إذا هي حاسة بوجود ألم في منطقة معينة أو انتفاخ. ممكن نعمل لها فحص CRB اللي هو مستوى يعني الالتهاب الموجود في الدم. أيضا ممكن نعتمد على الستول أناليسز أو تحليل البراز. هذا التحليل بيكشف لي عن وجود عسر هضم، عن وجود إسهال أو إمساك، عن وجود عدوى أو بكتيريا في الأمعاء أو في الجهاز الهضمي. أيضا ممكن التشخيص باستخدام الأشعة السينية اللي هي الإكس راي أو الموجات الصوتية، أقدر أشوف من خلالها وجود الغازات، وجود الانتفاخات، أين المشكلة اللي بتعاني منها هذه الأم الحامل.
عظيم جدا. طيب ما هي الاحتياطات الذي ممكن تعملها المرأة لتجنب التهاب القولون من العصبي إلى التجرحي؟
طبعا إحنا لو شرحنا يعني مفروض أشرح الآن المعنى القولون التقرحي. القولون التقرحي عادة يعني باختصار يكون يعني معروف إنه حالة مزمنة. يعني أنا قلت لك إنه المرحلة الأولى بيكون التهاب القولون، المرحلة الثانية التهاب القولون التقرحي أو الأمعاء الغليظة. دخولنا لمرحلة القولون التقرحي معناها أن المرض تفاقم وأصبح وجود، يعني نوصل لمرحلة أنه أحيانا الجرح الموجود أو القروح الموجودة في الأمعاء الغليظة تكون ظاهرة للمريض. في مرضى بيقول لي أنا بنحس أنه في مع البراز بيخرج لي دم. فالقولون التقرحي بيكون يعني واصل لمرحلة خطيرة، هذا المريض واصل لألم وتشنجات في البطن مزمنة ما بتنتهيش، إسهال مزمن أو إمساك مزمن، أيضا عنده شعور دائم بأنه هو بحاجة أنه يروح للحمام ولو ما فيش حاجة. أيضا مريض القولون التقرحي بيعاني من فقدان وزن مخيف. ليش؟ لأنه عنده مشكلة في فقدان الشهية أولا، ومشكلة في سوء الامتصاص، فالاثنين إذا اجتمعوا في القولون التقرحي بيحصل عنده فقدان وزن سريع. أيضا شعور يعني تعب عام وإصابته بفقر الدم، ونتائج الفحوصات تظهر لي وجود التهابات، فمعناها بنعرف أنه كل هذه الأعراض وجود قولون تقرحي. إيش سبب القولون التقرحي؟ طبعا إلى الآن سببه غير معروف، ولكن السبب اللي نقدر نقوله
في عوامل
اجتماع وتفاعل عدة أعراض مع بعضها البعض، يعني وجود البكتيريا المعوية مع وجود الغازات مع عسر الهضم مع تغيرات هرمونية، كلها تسهم في ظهور وتطور هذا المرض.
عظيم جدا. طيب دكتورة، ما هي المخاطر المحتملة يعني للمصابة بالقولون العصبي أو التقرحي أو أمراض القولون بشكل عام على الحمل والجنين؟
أنتي سألتيني قبل شوية سؤال، قلتي لي إنه الاحتياطات اللي ممكن تتخذها المرأة الحامل عشان ما تصابش بأمراض القولون، أعدها أذكرها؟ الآن عندنا إحنا مريضة أو عندنا أم حامل وحابة تأخذ حماية أو حابة تأخذ نصائح عشان تتجنب أمراض القولون. أولا أنا أنصحها إنه تقلل كل الأشياء الدهنية من نظامها الغذائي، والسكريات والمواد الحافظة، 2 النصيحة اللي دائما الناس بيضحكوا عليها إنه أكثروا من شرب الماء. أيضا كل الحوامل وكل الأمهات، وأنا هذه كلمتي معتادة ومتكررة في كل الحلقات، إنه يجب على كل أم حامل ممارسة نشاط بدني حسب قدرتها وحسب ما صحتها
تسمح.
تستطيع أو تسمح. أيضا الأم الحامل تعرف إنه هي في مرحلة حساسة شوية، ولازم تعمل كنترول أو إدارة للتوتر والقلق، تعيش لحظات استرخاء، تحاول تكون هادئة، تتنفس نفس عميق. كل هذا بيأثر إيجابا على صحة القولون. أيضا الحصول على قسط كافي من النوم مريح أيضا وداعم لصحة الجهاز الهضمي. أيضا تقلل من الأطعمة الحارة والمهيجة اللي ممكن تسبب انتفاخات أو حساسية. أيضا في نقطة جميلة أنا يعني أحب أنه أنا أنصح فيها كل الأمهات، هي نقطة اسمها تدوين الأعراض. ما معنى تدوين الأعراض؟ ما بش مشكلة لو كتبت كم بتصاب مرات بالإمساك في الشهر، ما بش مشكلة لو كتبت أنه أنا بيكون عندي إسهال 2 إلى 3 مرات في الشهر. لأنه لما تدخلي على طبيبك أو طبيبتك بهذه المعلومات الدقيقة، بتعطيه فكرة وملخص مناسب لتشخيص الحالة الصحية اللي أنت جيتي فيها. لكن لما يدخل المريض، كم مرة بيصير عندك إمساك؟ يقول مش عارف. كم مرة إسهال؟ يقول مش عارف. طيب الانتفاخ كل كام؟ يقول مش عارف. الإسهال كل كام؟ الألم هذا بيتكرر لك متى؟ يعني لما تأكل إيش؟ فلما المريض يجي لي بمعلومات كلها زيرو، أنا بيصعب علي التشخيص. لكن لما بيكون عنده كم من المعلومات الدقيقة ويكون فاهم أصلا، فاهم جسمه أصلا الأشياء اللي بتحصل، بيسهل علي جدا هذه الأشياء.
عظيمة. نعود للسؤال دكتورة، ما هي المخاطر المحتملة وما هي المضاعفات التهابات القولون العصبي والتقرحي على الأم وكذلك الجنين؟
على الأم يعني في حالة الحمل أو بعد الحمل أو بعد الولادة؟
أثناء الحمل.
طبعا المضاعفات اللي بتصيب الأم لو دخلت في قولون تقرحي، رغم أني أنا جادة الآن في كلامي وأقول الله يشفي كل المرضى، طبعا التهاب القولون مؤلم جدا والتهاب القولون مؤذي جدا. فالأمهات اللي بتدخل في بتكون في مرحلة حمل وبتصاب بالقولون التقرحي، بتعاني غالبا من الجفاف بسبب الإسهال الشديد، وأيضا بتكون عندها الأعراض شديدة جدا. يعني التهاب القولون بتكون مثل النوبات، بتخليها دائما حاسة بعدم ارتياح. أيضا نفسيتها بتكون متأثرة وبتعاني من توتر وقلق بسبب هذا. ناهيك إلى أنه التهاب القولون التقرحي واحد من الأشياء اللي بتسبب فقر دم وسوء تغذية للأم وعلى صحتها العامة بشكل كامل. أما بالنسبة للجنين، قد تعرض الأم للولادة المبكرة، في نساء كثير من المصابات بالقولون بتحصل عندها ولادة مبكرة. أيضا وزن هذا الجنين بيكون منخفض، والسبب راجع إلى سوء التغذية وضعف الامتصاص اللي الأم كانت تعاني منه أثناء الحمل. أيضا قد تكون بعض الأمهات حامل وعندها إحساس بآلام القولون، وبتستخدم أدوية القولون، وقد تؤثر أدوية القولون هذا على نمو الجنين
أو تمتنع عنها. صحيح.
أيوه. أو يوجد مثلا في عيوب أو تشوهات بتكون في الأجنة نتيجة لتعاطي هذه الأدوية. من المهم جدا أنه هذه الحالات الحوامل بمجرد ما تعرف أنه هي حامل وهي كانت بتستخدم أدوية للقولون أو عندها قولون مزمن. أولا أني تعمل دراسة لحالتها. كيف دراسة لحالتها؟ يعني تتبع نظام غذائي صحي مناسب لحالتها. نقطة ثانية مهمة أيضا، تتابع مع طبيبها أو طبيب الجهاز الهضمي الخاص فيها أنه هي عندها التهاب قولون مزمن وهي الآن حامل. ليش هذا كله؟ عشان الطبيب يقدر ويعمل لها تعديل لنوع الأدوية، وبتتناولها خلال حملها وهي مرتاحة. يعني يغيروا لها وصفات أدويتها، وصفات أدوية آمنة أثناء الحمل، فتقدر هي يعني تستخدمها وهي مرتاحة.
عظيم جدا دكتورة. إذن نطلع وإياكم مستمعي الكرام فاصل قصير، ثم نواصل في آخر فقرات برنامجنا لهذا اليوم من لأنك الحياة.
تعبت حال وين الراحة يا يوم، تعبت من كثر الهموم، تعبت حال إجا الليل دموعي ظلت تسيل، أصيح الويل يا ويل، تعبت حال عمر راح أوالي، هالعمر راح قضيت هموم وجراح، أوالي هالعمر راح، أنا بجيت من الفرقة، أنا بجيت تعذبت وتأذية، أوالي هالعمر راح، العمر راح، قضيت هموم وجراح، عمر راح
من الفرقة، أنا بجيت بالفرقة مخنوق، أحس بقلبي محروق، مخنوق منو يفيد بهالدنيا، منو يفيد كلها تنصب وتريد، منو يفيد منو يفيد، ما يعفون عرفت كلهم، ما يعفون وقت الشدة يرحون، ما يعفون العمر راح، حد وفوي يا الحج هواي، يا دنياي كافيها يا دنياي مو عيشة الدراهاي، يا دنياي ما مرتاح لا والله ما مرتاح، ألف كسرة بالجناح، ما مرتاح ما مرتاح، ولا نسيت لا ناسي ولا نسيت، نساني وعلو فقيت، ما نسيت ما نسيت العمر
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية همنا، نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص،
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم مستمعي الأكارم في كل مكان أينما يصل إليكم أثر إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. في آخر سؤال في حلقتنا لهذا اليوم دكتورة, ما هي النصائح اللي بتقدميها للنساء اللواتي يعانين من أمراض القولون العصبي أثناء الحمل وما بعد الولادة وكيفية التعامل معهما؟
غالبا النصائح يعني من باب الأنانية أنه نقدمها بس للحامل أو للمرضع. الأمراض القولون أو المرضى اللي بيعانوا من أمراض القولون أقول للجميع, يعني نصيحة للجميع أنه أنت شخص عندك قولون, اعتمد على نظام غذائي متوازن, اقرأ وابحث وحاول أنه توجد أسهل الأشياء أو ألطف الأشياء على قولونك حتى تقدر تكمل بدون أعراض سيئة. أيضا النصيحة الأولى اللي دائما بنكررها شرب كمية كافية من الماء من أجل تحسين عمليات الهضم والارتياح. أيضا ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية اللي بتعزز حركة الأمعاء وبتجيب راحة. أيضا تجنب التدخين, واحدة من أهم الأشياء اللي بتسبب تهيج القولون هي التدخين. أيضا مراقبة النوم والحصول على قسط كافي من النوم. والنصيحة اللي أنا قلتها قبل شوية وأعيدها وأكررها, تدوين الأعراض حتى يقدر أو كتابة الأعراض حتى يقدر طبيبك يعرف كم حجم الأشياء اللي عندك, الاختلافات والأمراض المرتبطة بالشعور اللي أنت حاسس فيه.
عظيم جدا. إذن أشكرك دكتورة سحر جزيل الشكر لإعطائنا هذه المعلومات, نتمنى من المستمعين أن يستفيدوا. شكرا لمراسلة البرنامج ياسمين المعمري, نشكر من الإخراج والهندسة الصوتية سهيل محمد, تحياتي لكم من خلف المايك يسر الخلقين, نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.
كل الأماكن غير والناس والجو حتى المناظر في وجوده غادت غير, ما هو بغريب فعيني الكون يحلو, دام الغصن قلبه وانا عالغصن طير. كل الأماكن غير والناس والجو حتى المناظر في وجوده غادت غير, محبة وتقدير.
الأماكن غير والناس والجو
والجو
المناظر في وجودها غادت غير, ما هو غريب فعيني الكون يحلو,
الكون يحلو
غصن قلبه
وانا عالغصن يغريني بحبه وانا اعشقه, كن البشر دنيا وهو دولة الخير, ما بذكر اسمه لو طلب اذكره له, وابعده عن شعري وعن كل تعبير. يغريني وابعدها عن شعري وعن كل تعبير هذا غرام